العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، فأظلتهم جنود كالجراد المنتشر، مثل شمر وابن سعد كل كذاب أشر، فاصطلى الجمعان نار الحرب في يوم عسير، واستدارت في رحى الهيجاء أنصار الحسين. بأبي أقمار تم في هبوط وصعود، طلعت من فلك المجد وغابت في اللحود. وها هو حبيب يتقدم إلى مولانا الحسين عليه السلام مستأذنا منه، وقد أفرد الإمام له راية خاصة، تناول الحبيب العلم، تناول الحبيب العلم من شف الشفية، هز بيمين وقال ضايق المنية، عايف حياتي والوطن لجلك يا صنديد، تشهد صناديد الحرب عند الحرب عيد، نموت بمعزة ولا نعيش بطاعة يزيد، وطاعتك يا ابن النبي فرض علي، والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار حرقوني، وذروا عظامي بالهوى وتالي نشروني، 70 مرة هالفعل يجري علي، والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي، والاهل كلها فدالك، كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك، وردي لاصحابي وعبرات جري، قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون، باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون، ليكون سادتكم بني هاشم يحملون، إلا ولما ننفني كلنا سوي. قال البطل عباس ما ترضى شيمنا، المطلوب أخونا والحرم كلها حرمنا، لثار الحرب باكر يتجدم علمنا، منشور بيدي واخوتي تمشي بفيا، إنما الأمر والحكم لله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. روي عن مولانا الحسين عليه السلام أنه قال: لما صرع حبيب رحمك الله يا حبيب لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. صدقت يا مولانا عليك منا السلام. الحديث هذه الليلة عن القرآن الكريم، كون أن القرآن يعتبر عندنا هو الثقل الأكبر الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، يعني التمسك بالكتاب والعترة أمان من الضلال. ثم إنه أيها الإخوة لا يوجد عندنا كتاب نقطع بصدوره عن الله سبحانه وتعالى إلا هذا القرآن، هذا القرآن الذي بين أيدينا، هذه الأمانة التي هي بين أيدينا، يعتبر كلام لله قطعا. ولا يوجد على وجه الأرض كلام لله نقطع بصدوره عن الله إلا هذا القرآن. إذن علينا أولا أن ندرك هذه الحقيقة، لأنه الإنسان كلما ترقى مستوى المعرفة عنده لا شك بأن التعامل يختلف. ولذلك أيها الإخوة الكرام، القرآن عندنا يعتبر الثقل الأكبر. جانب الآخر، القرآن الكريم ورد عندنا في الروايات الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى اهتماما بالغا، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله أوصى بالقرآن الكريم، والأئمة الأطهار عليهم السلام أوصوا بالقرآن الكريم، سواء تلاوة تعظيم عمل أن نعمل بكتاب الله وهلم جر. وشوف حتى العبارة التي قالها مولانا الحسين عندما صرع حبيب بن مظاهر الأسدي، كانت مسألة تتعلق بالإشادة بالقرآن الكريم، يعني الإمام أثنى على حبيب وهو صريع، أثنى عليه أنه كان ممن يختم القرآن الكريم في ليلة واحدة، كان يتهجد بكتاب الله سبحانه وتعالى. الجانب الآخر في حديثنا عن القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام، ينتقل إلى جو آخر. القرآن الكريم أو الاهتمام بمعنى أدق بالقرآن الكريم لابد أن يكون جليا منا نحن. لماذا؟ لأن القرآن يعتبر أولا كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولذلك علينا أن نلتفت بأن هذا الكتاب ليس فقط هو كتاب مقدس كون نزل من السماء، لا، القرآن الكريم يشتمل على أوامر إلهية، نواهي إلهية، يوجد بالقرآن الكريم تشريعات، يوجد بالقرآن الكريم إرشادات، يوجد بالقرآن الكريم قصص للأنبياء ومواعظ. إذن القرآن يشتمل على كل شيء، فينبغي للمؤمن أن يستفيد من كتاب الله سبحانه وتعالى. وعندنا المواقف من القرآن بحسب الناس، يعني بالنسبة للقارئ، ينقسم إلى ثلاثة أقسام بشكل عام. الأول، إما أن يكون تأويل، التأويل يعني الذي يخرج حقائق القرآن التي الله عز وجل يريدها، التأويل يعني يعطينا معنى القرآن الحقيقي، معنى الآيات الحقيقي، ومن يستطيع أن يفعل ذلك؟ ومن يستطيع أن يلم بهذا الأمر؟ ولذلك قيل بأن التأويل لا يكون إلا للمعصوم، يعني النبي والأئمة عليهم السلام هم الذين يمتلكون هذه القدرة، يعني يؤولون القرآن، يعني يعطون حقائق القرآن كما يريدها الله سبحانه وتعالى عن واقعه، يعني يخبرون عن واقع القرآن الكريم. ولذلك أثرت تفاسير عن الأئمة سلام. بس أكثر من هذا، النبي صلى الله عليه وآله لم يمت إلا وقد نص على معاني القرآن. وعندنا روايات خاصة في طرقنا نحن الشيعة بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يملي القرآن على أمير المؤمنين علي، وكان يكتب الآيات القرآنية، وكان النبي أيضا يملي على أمير المؤمنين تفاسير ومعاني تلك الآيات. وهذا المصحف الذي احتفظ به الإمام. لكن هل يعني أنه يختلف عن القرآن الموجود الآن؟ لا، لا أحد من علمائنا يقول بأن المصحف الذي احتفظ به الإمام لنفسه بأنه يختلف عن القرآن اللي موجود بين أيدينا. لا يختلف، نفس الآيات اللي موجودة، هذا ما عليه العلماء، علماء الشيعة. طبعا يوجد بعض المرويات عندنا وحتى عند الغير، وللإنصاف لا نحن ولا الغير يعمل بتلك الروايات، يضعفوها، يعني الروايات اللي تقول بأن القرآن ناقص أو بعض الآيات كذا حذفت أو بعض هذا. طبعا ما عليه العلماء بأن القرآن الموجود الآن بين أيدينا عند المسلمين هو القرآن الذي نزل على قلب النبي محمد. نعم، تم الاختلاف في تفسيره، في تأويله، في فهم معانيه، هذا يعتبر موضوع آخر. أمن البعض يوجه الآيات كيفما يحلو له، هذا أمر آخر، هذا موضوع مستقل المفروض يكون يبحث لوحده. تم التحريف بهذا المعنى؟ نعم، مو آيات القرآن حرفت، المعاني. البعض قال إن كان هناك تحريف ليس تحريف في آية القرآن التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وآله، إنما حرفت المعاني، يعني البعض فسر القرآن على رأيه. وورد نهي من النبي صلى الله عليه وآله أن يفسر القرآن، والإنسان يفسر القرآن على رأيه، يفسر القرآن مثلا حسب ما يرى هو. نهينا أننا نفسر القرآن على آرائنا. الجانب الآخر، القرآن الكريم يوجد عندنا تفسير. إذن التأويل هذا خاص بالمعصوم كما يقسم البعض هذا التقسيم، والتفسير يقولون للعلماء، كان العالم يشتمل على مجموعة من العلوم درسها، علوم اللغة، علوم البلاغة، البيان، وكون العالم عنده ملكات علمية يستطيع من خلالها أن يفسر بعض الآيات، إذن التفسير يكون لمن؟ للعلماء. شوفوا البعض مثلا يتناول القرآن، وبعضهم يطلع في مقاطع فيديو ويقعد شنو يفسر القرآن على رأيه، يفسر القرآن على ذوقه، يجوز هذا؟ طبعا لا، أن تستظهر يعني بحيث أنك تخرج معاني للقرآن الكريم حسب ما تراه بذوقك. العالم يفسر ويا الله حتى يكون عالم بحق، يمتلك القدرة على التفسير، ويتوقف في بعض الآيات اللي ما يعرف معناه حقيقة، لكن بعض تشوفه أبدا يقتحم هذا الأمر، يقوم يفسر القرآن على رأيه والعياذ بالله. وقد هدد من يفسر القرآن على رأي فليتبوأ مقعد من النار، أعاذنا الله وإياكم. ولذلك لا نتهاون بهذه القضية، ومن البعض يحاول أن يوجه القرآن الكريم حسب ما يحلو له. لاحظ، وعندنا التدبر. التدبر متاح لجميع المؤمنين، أنك يعني إذا قرأت القرآن إيش تفهم من معاني إلك، خاص إلك، مو يألف لك كتاب، لا، خاص بك أن تتدبر في آيات القرآن، وأنه ما فهم من القرآن كان حجة على صاحبه. يعني احنا مثلا عرب ونعرف اللغة العربية،
والقرآن نزل بلغتنا نفهم بعض الآيات ظاهرها واضح، بعض الآيات ظاهرة في الوضوح يعني واضحة. مثلا نقرأ هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، تحتاج هذه التفسير؟ نعم، في مقام التفصيل يوجد تفاصيل كيف الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى، لكن نتكلم هل أحد مثلا ما يدرك هذا المعنى إذا قرأ الآية وهو عربي؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا نشرك بالله في العبادة، وبالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الوالدين يحتاج إلى تفسير. لاحظ، إذن هذا المعنى إذا فهمناه عندما نقرأ القرآن القراءة التدبرية، هذا المعنى يكون حجة علينا. أدوا الأمانات مثلا، أو تأتي آية تقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أو أن يقول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه آيات مفهومة. فمن فهم من القرآن هذا المعنى في مقام الأمر أو النهي كان حجة عليه. نتدبر في آيات القرآن أن بعض الناس يمتلك بعض العلوم الخاصة، يفهم بعض الآيات أنها تشير لتلك الحقائق ولكن يقطع بها، لا. ولذلك متاح لنا أن نتدبر، يعني أن نقرأ القراءة التدبرية. والإمام الحسن الصبط عليه السلام يروى عنه أنه يعطينا نموذج عن القراءة العملية، القراءة التدبرية، أننا نتعظ بآيات الله. مولانا الحسن يروى عنه أنه إذا قرأ القرآن إذا مر بآية فيها الله يذكر الجنة يسأل من الله الجنة، وإذا مر بآية يذكر فيها النار استعاذ منها، وإذا مر بآية الله يقول فيها يا أيها الذين آمنوا قام قائما على قدمي وهو يقول لبيك لبيك لبيك، يعتبر النداء الله يناديه، وإذا مر بآية فيها العرض على الله في يوم الحساب يهوي مغشي عليه. هذه القراءة العملية التي كانت عند مولانا الحسن اتجاه القرآن الكريم. أكتفي بهذا القدر في المقدمة، وخلونا نأتي إلى مولانا الحسين ونشوف مواقفه مع القرآن فيما وصلنا، لأن ما وصلنا إلا القليل عن الإمام الحسين، وسبب هذا القليل مو لأن الإمام أتى بقليل، لا، وإنما اللي كتب هذا التاريخ لم يكن يهوى حسينا سلام الله عليه، يعني كان كتاب التاريخ ما كان هواهم مع أهل البيت عليهم السلام، فما جاتنا معلومات كثيرة تتعلق بأهل البيت عليهم السلام، هناك أمور أخفيت من باب التقية من شيعتهم مثلا. لاحظ، ولذلك لما سئل أحد العلماء عن علي سلام الله عليه قال هذه العبارة الجميلة، قال: الذين يحبون علي أخفوا فضائل خوف، والذين يبغضون علي أخفوا فضائل الإمام علي سلام الله عليه حسدا وبغضا. يقول: فخرج من الخفائين ما طبق الخافقين، هذا يخفي خايف وهذا يخفي شنه مبغض، ومع ذلك خرج لنا ما طبق الخافقين، هذا فيما يتعلق بأمير المؤمنين، طبق الدنيا واللي طلع قليل أصلا، بين مخف خائف وبين مخف منكر مبغض لأمير المؤمنين والعياذ بالله. بطبيعة الحال طبعا لا ننكر الأقلام الحرة التي كتبت عن أهل البيت وعن أمير المؤمنين، يوجد في ناس ألفوا وكتبوا حتى ممن لا يقولون بولايتهم، لكن المعنى الجوهري النوعي فيما يتعلق بأهل البيت هل كان يدركوه؟ لا، هذا تجده في كتابات من الشيعة، لأن الشيعة واكبوا الأئمة من أهل البيت فوعوا هذه الحقائق من المواكبة لأهل البيت، خرجت لهم هذه الحقائق لأنهم تابعوا المشروع من علي إلى الحسن إلى الحسين إلى زين العابدين إلى الباقر إلى الصادق إلى الكاظم، ولذلك هذه المتابعة لأهل البيت تستلزم شنه؟ معرفة، يكون عندنا معرفة، معرفة تختلف. العطاء اللي كان من أهل البيت عليهم السلام وفر لشيعتهم معرفة على مستوى راقي جدا، معارف. الإمام الحسين عليه السلام كان مهتما بكتاب الله سبحانه وتعالى إلى درجة تنقل كتب التاريخ أن رجل اسمه منه اسمه شعيب بن عبد الرحمن الخزاعي، هذا الرجل شعيب علم ولد من أولاد مولانا الحسين الفاتحة، أعطاه مكافأة، أعطاه جائزة. هذا نوع من أنواع التكريم لكتاب الله أنك تشجع عليه. وكافأ معلم علم ولد من أولاده الفاتحة وهو أبو عبد الرحمن السلمي، أعطاه الإمام 1000 دينار وأعطاه مل، يعني ما يحشو فمه در مل ما يحشو فم هذا السلمي در، وأعطاه كم؟ 1000 دينار تشجيعا على حفظ القرآن ومن يعلم القرآن ومن يحترم القرآن ومن يحاول مثلا أن يحفظ القرآن وهلم جار. جانب آخر، مولانا الحسين ارتباطه بالقرآن ارتباط وثيق من جهة أن النبي يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، هو من العترة الذين قرنوا بالقرآن، التمسك بهما أمان من الضلال، في الحديث المعروف بحديث الثقلين المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عند كافة المسلمين. فكان مولانا الحسين في ليلة 10 من المحرم يقول كفوا فليكفوا عنا سواد هذه الليلة حتى نصلي لربنا ونقرأ القرآن، بل في مروياتنا نحن ومرويات إخواننا السنة حتى في مصادر سنية أن الحسين كان يقرأ القرآن والرأس على الرمح الشريف. نعم، هذا من مصادر العامة، يقول رأيته يقرأ في سورة الكهف وكان له صوتا جوهريا، يقول فقف علي شعر بدني لما سمعته يتلو وهو قتيل والرأس الشريف على رمح طويل. إذن هذه العلاقة بكتاب الله، ثم يقف مؤبنا لحبيب ليعطيه هذه السمة التي شرفت حبيب والتي يشيد بها الإمام حتى خلدت، موجودة في المقاتل وموجودة في كتب السيرة، أنه لما صرع حبيب قال رحمك الله لقد كنت عالما فاضلا، ورواية تقول لقد كنت فاضلا، بعض الروايات تقول أن الإمام قال له رحمك الله يا حبيب كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة، كان يعتني بأن يقرأ القرآن، كما أنه يوجد في أصحاب الأئمة عليهم السلام هذا حبيب يختم القرآن في ليلة واحدة. برير بن خضير كان مقرئ للقرآن وكان يجلس في مسجد الكوفة يقرأ القرآن الليل كله. برير بن خضير حتى لما خرج برير بن خضير يعظ القوم، الجيش الذين جاءوا لحرب الإمام، خرج لهم برير، قالوا هذا برير الذي يقرأ القرآن في جامع الكوفة، هذا برير، يعني كانت إلى مكانة اجتماعية في الكوفة وكان من العابدين، يصلي الليل كله يتهجد بكتاب الله سبحانه وتعالى. صار مع الحسين سلام الله عليه ونزل إليهم ووعظهم ولكن ونصحهم ولكن لم يستمعوا إليه مع شديد الأسف، بل بعض الروايات تقول رشقوه بالنبل حتى تقهقر إلى ورائه رضوان الله عليه. الجانب الآخر فيما يتعلق بكتاب الله أيها الإخوة الكرام، عندنا فقط مجرد القراءة الله عز وجل يرتب عليها آثار، مرة احنا نقرأ القرآن، مرة نعي القرآن، مرة نستشفي بكتاب الله، مرة نتدبر في آيات القرآن. ننصح بأن الشباب أخواتنا المؤمنات أن يقرأوا التفاسير التي صدرت عن أهل البيت في تفاسير بعض الآيات القرآنية. عندنا من جملة التفاسير هذا التفسير الجميل للشيخ نعمة الله الجزائري عند كتاب اسمه قصص القرآن الكريم، يأتي بالقصص القرآنية. لاحظ، نقرأ هذا بعض التفاسير التي ألفها العلماء، نطلب بعض التفاسير بسيطة يعني تتأتى لكل أحد أن يقرأها. ولذلك ندعو إلى ثقافة قرآنية، ثقافة قرآنية، وإحنا ما نبعد عن جو القرآن كثيرا حتى من ناحية البعد التاريخي لهذه المنطقة. نعم، الإمام علي عليه السلام في واقعة الجمل نادى من يخرج يدعوهم إلى كتاب الله، ما خرج إلا شاب من العبديين، ابن أم ذريح العبدي أو العبدية، اللي ينتمون إلى عبد القيس الذين كانوا يسكنون هذه البلاد. قال أنا يا أمير المؤمنين. قال أنت مقتول؟ قال نعم. تقدم ونشر المصحف على رأسه ودعاهم إلى كتاب الله، رشقوه بالنبل حتى أصبح كالقنفذ، فخر صريعا بين يدي الإمام سلام الله. أيضا مولانا الحسين في كربلاء من ضمن الخروج، يعني لما خرج إلى القوم يعظهم، خرج وقد نشر مصحفا على رأسه واستشهدهم بنفسه المقدسة وبالقرآن الكريم، فأجابوه بالتصديق. قال إذن على ما تقاتلوني؟ قالوا طاعة للأمير وبغضا منا لأبيك. إذا الإمام كان أيضا يحترم القرآن بحيث يدعو القوم إلى كتاب الله، فكيف لا يكون كذلك وهو عدل القرآن، قرين القرآن سلام الله عليه، لأنه من العترة أرواحنا له الفداء. الآن نريد أن نجول معكم جولة لنأخذ هذه المعلومات الجليلة حول القرآن الكريم، فقط على مستوى القراءة، يعني فقط على مستوى القراءة كتشجيع، يعني بحيث نعلم بأنه ماذا على المؤمن أن يلتفت إلى هذا الثواب. كثير من الناس يغفلون هذا. إحنا عندنا هجران لكتاب الله، حتى روي عن مولانا الصادق لا ينبغي أن القرآن يقع عليه التراب، بمعنى الحديث لا يقرأ فيه أحد، وأنه ثلاثة يشتكون إلى الله يوم القيامة: عالم مهجور، ومسجد مهجور، وقرآن مهجور لا يقرأ فيه أحد. أم نكثر من تلاوة القرآن الكريم، نتلوه، نقرأ القرآن، يكون عندنا هذه الثقافة، نقرأ كتاب الله. خلينا نشوف الثواب الذي رصد لقراءة القرآن وما يرتبط بها. شوف، من قرأ القرآن بكل حرف 10 حسنات. باسم، طبعا باسم أصلها باسم يعني فيها ألف، لكن هذا الرسم العثماني حذف الألف، يحطون علامة مد، وهي 4 حروف. باسم يعني 4 حروف. لما تقول باسم شو يكتب لك؟ لكل حرف 10 حسنات لمن يقرأ القرآن بطبيعة الحال. ولذلك الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى. من قرأ القرآن في صلاة كان له بكل حرف 100 حسنة. التفت التفت، لاحظ، اللي يقرأ القرآن من دون صلاة بكل حرف 10 حسنات، من يقرأ القرآن في الصلاة لكل حرف 100 حسنة. شوف هذا الثواب الذي رصده الله سبحانه وتعالى لمن يقرأ القرآن بكل حرف ملك يستغفر له إلى يوم القيامة. من يقرأ القرآن الله عز وجل يخلق بكل حرف قرأه، يعني على عدد الحروف، ملائكة تستغفر لك إلى يوم القيامة. ما شاء الله، هذا أمر عظيم. بكل حرف نور على الصراط، اللي يقرأ القرآن الله عز وجل يجعل له بكل حرف نور على الصراط المستقيم، على الصراط الذي يكون في يوم القيامة وهو على نار جهنم، كما يروى أدق من الشعر وأحد من السيف. وكثير من الناس قد يقعون في النار والعياذ بالله. القرآن له شفاعة في يوم القيامة، وحتى قيل بأن مراتب، ورد في الروايات أن مراتب الجنان على عدد الآيات القرآنية، فيقال لمقرئ القرآن اقرأ وارقى، اقرأ وارقى. بكل آية مرة نقرأ حروف، بكل حرف تقرأ القرآن بشكل عادي 10 حسنات، إذا كانت تقرأ القرآن وأنت في الصلاة بكل حرف 100 حسنة، ويخلق الله عز وجل بكل حرف ملك يستغفر لك إلى يوم القيامة. لكن من قرأ آية من كتاب الله، من قرأ آية من كتاب الله ماذا يعطيه الله؟ أعطاه الله ثواب شهيد. آية واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا آية ثواب شهيد، الله أكبر. من قرأ سورة من القرآن، سورة كاملة، أعطاه الله ثواب نبي مرسل. الآية ثواب شهيد، والسورة ثواب أجر نبي مرسل. بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه سورة وهي أقصر السور، 3 آيات. زين، يعطيك الله إذا قرأت هذه السورة يعطيك الله ثواب نبي مرسل، طالت السورة أو قصرت. شوف هذا الثواب العظيم، وين احنا عندنا غفلة حقيقة عن كتاب الله. المستمع للقرآن، أنت حطك سماعة أو راكب في السيارة أو بتذهب إلى الدوام أو بتروح إلى عملك، اسمع القرآن. الاستماع إلى القرآن بكل حرف حسنة، يعني الأعمى غير معذور والأم الذي لا يقرأ مو معذور، بإمكانه أن يستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فينال هذا الثواب. بكل حرف يستمع إليه أو وصل إلى أذنه يعني سمعه يعطى حسنة. في شهر رمضان الآية بختمة، في رمضان لا عاد يصير حسابات استثنائية، الآية بختمة كاملة بهذا الحساب، بهذا الحساب، يعني الحرف 10 حسنات، وإن كان في صلاة 100 حسنة، 100 حسنة الله عز وجل يعطيها، والآية بشنو؟ ثواب شهيد، والسورة نبي مرسل. وإذا الآية في شهر رمضان عن ختمة كاملة، فلمن لمن ختم القرآن؟ من ختم القرآن بالنهار صلت عليه الحفظة، ومن ختم القرآن بالليل صلت عليه الملائكة، الله أكبر. أيضا عندنا القراءة، قراءة القرآن مستحبة في نفسها، مجرد النظر إلى أحرف القرآن عبادة. واحد فاتح القرآن يطالع فيه، ينقلون عن أحد الشيبة ما يقرأ، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، بس يفتح القرآن يفتحه ويحطه في حجره وينظر إلى القرآن الكريم. أثر هذا كان يعرف، بعض يتعجبون يقول هذا ما يقرأ، حقه فاتح القرآن وحطه في حجره. لا، يتبين بأن هذا العمل قام على معرفة، يعلم كن سامع روايات كذا بعض الخطباء أو مثلا يسمع. ولذلك النظر إلى أحرف القرآن، إلى القرآن من دون قراءة عبادة، مثل النظر إلى الكعبة، النظر إلى الكعبة عبادة. يعني لو واحد جالس في المسجد الحرام فقط ينظر إلى الكعبة هذا النظر عبادة، يعني يرصد له ثواب، عمل قربي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. النظر في القرآن مع القراءة، يعني أنت تقرأ القرآن وتنظر إلى أحرفه، يقوي البصر، ويغفر لوالديك، بل ورد في الخبر يغفر لوالدي القارئ ويخفف عنهما ولو كان كافرين. طبعا يغفر للمؤمن لكن يخفف عن الكافرين، الله أكبر. اللي يقرأ في القرآن وهو ينظر إلى أحرفه يجلي البصر، يقوي البصر، ويغفر لوالديه ويخفف عن والدي القارئ ولو كانوا كفار. تحسين الصوت عند تلاوة القرآن أو ترتيله يعتبر زينة للقرآن، ولذلك النبي روي عنه صلى الله عليه وآله زينوا القرآن بأصواتكم. طبعا اللي أنا ذكرت هذا كل مضامين روايات، ما أقدر أقرأ كل الروايات ما يسعنا الوقت، فأنا أتي بالمضامين اختصارا، يعني اللي ذكرت من الفضل والثواب هذا كل روايات فقط، أنا جمعت المضامين إلى 20 مضمون، هذا بس اللي قدرت أنا استطعت في عجالة أن أحصيه. تحسين الصوت بالقرآن زينة للقرآن، من قرأ القرآن كانت له دعوة مجابة، يعني عقب ما تخلص من تلاوة القرآن ادعو إليك دعوة مجابة، الله يستجيب لك سبحانه وتعالى. تنزل على القارئ الرحمة، تستغفر لقارئ القرآن الملائكة، تشتاق لقارئ القرآن الجنة، يرضى الله عز وجل عن قارئ القرآن. الله أكبر. هذه الفوائد والفضائل تكون لمن يهتم بالقرآن ويقرأ هذا الكتاب. آخر الحديث أيها الإخوة بعض النصائح. النصيحة الأولى، ليش إحنا ما يكون عندنا حركة حفظ لكتاب الله ونشجع عليها، خاصة الأطفال والشباب هؤلاء البراعم، وبالذات اللي يمتازون بحافظة قوية ولهم أصوات ندية، لهم أصوات جميلة. إحنا إذا كان عندنا مجلس أسرة، ليش ما يكون من ضمن نشاطات مجلس الأسرة شنو؟ تعليم القرآن، نشجع على حفظ القرآن ونعطي جوائز وهدايا. أكشف الإمام الحسين سلام الله يعطي جوائز وهدايا، يحشو ثم من علم ولد من أولاد القرآن بحشو ثم ذلك المعلم در، يعني يعطي شنو؟ جوائز على القرآن الكريم. ماكو مانع ان احنا مثلا مجلس الأسرة يشجعون ابنائهم اللي يشوفون عندهم بعض المواهب في الصوت مثلا او في الحفظ ان يحفظوا كتاب الله ويشجعوهم على حفظه وهلم جر. جانب اخر، ما يمنع حتى جمعيات البر هذا الاقتراح لهذه المؤسسات المباركة، ليش ما نشجع ابناء الفقراء والفقراء الذين ينتمون الى جمعية البر أمن لهم جوائز وهدايا إذا حفظوا مثلا جزء عم، كما في منطقتنا منطقة الأحساء في حي من أحيائها أحد المؤمنين رصد مبلغ لهذا الغرض، يقول للفقير أنا أعطيك هدية مبلغ بهذا المقدار إذا حفظت جزء عم، والعرض للبنات والأولاد. هذا نشاط جميل، نشاط مبارك، نشاط عظيم. ليش احنا ما نسوي هذا؟ جمعيات البر بإمكاننا نقترح عليها إذا يوجد أحد من الأخوة ممن يعملون في هذا الحقل أن يكون عندهم هذا النوع من الحراك المبارك، التشجيع على كتاب الله، لأن الفساد ينتشر في البيئة الفقيرة وفي البيئة الجاهلة، ولذلك أنت تعالج المشكلة من ناحيتين، زين؟ أنك تعطي منفعة مال وتشجع على حفظ القرآن، القرآن في حد ذاته بركة، يحفظ الإنسان من الانحراف، يشده إلى الله، يشد إلى الأجواء الدينية، لأن القرآن مبارك، تترتب آثار وضعية على قراءة القرآن، تحل البركة في المكان الذي فيه قرآن، البيت الذي يتلى فيه قرآن يضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. يستحب للأب أن يقرأ القرآن في داره ويرفع به صوته، يرفع صوته بتلاوة القرآن يستحب. البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكون محفوظا، الله عز وجل يحفظ هذه الدار ومن فيها التي فيها القرآن الكريم. إذن هذه التوصيات، يليت هذه الثقافة تشيع في مجتمعنا اتجاه القرآن الكريم حفظا تلاوة ترتيلا وهلم جار. الجانب الأخير أيها الإخوة فيما يتعلق بالقرآن الكريم، يكون عندنا توجه مو فقط حول الحفظ والتلاوة والترتيل، فيصير واحد مثلا فقط حافظ لكتاب الله لكنه يجهل جاهل، لا، يكون عندنا توجه ثقافي آخر وهو جلسات تفسير لكتاب الله الكريم. طلبوا من المشائخ، من السادة، من أئمة الجماعة في المساجد، طلبوا منهم، قل نريد منكم أن تفسروا لنا القرآن، فسروا آيات القرآن، إن نحب نسمع منكم تفسير. هذا المعنى موجود في العراق، موجود في المناطق الأخرى، بعض الطلبة بعض العلماء حتى اللي وصلوا إلى رتبة الاجتهاد يتصدون يقرؤون تفسير للقرآن الكريم ومعاني القرآن الكريم. هذا النشاط مع الأسف إن لم يكن معدوم لكنه ضئيل مو موجود عندنا. يمكن تتناول آية آيتين فوق المنابر في بعض المناسبات بعض الاحتفالات، هذا المقدار لا يكفي أن يخلق علاقة مع القرآن الكريم. العلاقة مع القرآن الكريم تحتاج إلى موقف جاد وتحتاج إلى البذل المالي والتصدي لهذا المشروع، أن يكون عندنا حفظ لكتاب الله، رعاية لكتاب الله، إشادة بكتاب الله، تشجيع الذين يقرؤون القرآن يتبنون تلاوة هذا الكتاب المبارك. إذا نهتم بهذه المادة ويكون عندنا هذا الحراك، إحنا نقترح نحن نتقدم، قل أنت إمام جماعة تصلي بالمسجد نريد منك أن تفسر لنا القرآن، تعقد لنا جلسات تفسير للقرآن الكريم. هذا شيء طيب شيء جميل، لا يكفي أن أنا أقرأ في النت أو أشوف لكتاب، لا، عندما تكون محاضرة أو في المسجد حالة التفاعل تكون أكثر، تفاعل الناس مع القرآن يكون أكثر، هذا التجمع يخلق حالة انفعالية وجدانية عند المؤمن بحيث تترسخ تلك المعاني في ذهنه. ولما بعد يكون الجو في أسئلة وأخذ وعطاء شنو؟ يتحرك الجو. هذا من الوسائل اللي تثبت المعلومات، ثبت وتخلق صحبة طيبة. يكون بعض الناس يلقى له أصحاب في هذه الجلسات وتكون صحبة طيبة اللي جمعهم عليها القرآن الكريم، القرآن الكريم، ما أجمل هذا. والحمد لله الآن في العراق حركة واسعة وباقي البلدان وسائر بلدان المسلمين الحمد لله يوجد هذا الحراك. في العراق موجود، يعني نتكلم مثلا في جونا نحن كشيعة يوجد حراك واسع جدا لحفظ القرآن وتلاوته، وخرج جملة من المقرئين في العراق، أصوات رائعة، أصوات رائدة، حفاظ لكتاب الله يشاركون في المواسم والمهرجانات والمناسبات الدينية، يجيبون قراء تشوفهم شباب يقرؤون القرآن حفظوا الكتاب ولهم أصوات عجيبة جميلة. أيضا عندنا نحن في الأحساء مفروض يكون هذا، في المنطقة يكون هذا الحراك اتجاه القرآن الكريم، وإحنا لسنا يعني بعداء عن الكتاب. خل أجيب هذه المعلومة التاريخية، أبو الأسود الدؤلي نقط القرآن ووضع الحركات على أحرف القرآن اللي يعرف المد والراف والجار، حط الحركات. شلون حط الحركات هذا أبو الأسود الدؤلي؟ بعض المصادر التاريخية تقول بأنه استعان بثلاثين شاب من القراء من العبديين، الله أكبر، اللي ينتمون إلى عبد القيس اللي كانوا يسكنون في هذه البلاد ثم هاجروا إلى العراق إلى جنوب العراق. استعان بثلاثين من القراء، يعني كانوا آباءنا قبل عندهم شباب حفاظ يحفظون القرآن، والقرآن إلى الآن ما يزال الحركات موجودة فيه حتى لا نلحن في تلاوته وقراءته. وإذا منه أجدادنا هم الذين ساهموا في وضع هذه الحركات، لاحظ، التي وضعت بإشراف العالم الجليل المعروف بأبي الأسود الدؤلي رضوان الله عليه، وقيل بأمر من أمير المؤمنين فعل ذلك رضوان الله عليه، فاستعان بثلاثين شاب أذكياء من القراء من العبديين حتى أتى على القرآن كله، يعني وضع عليه الحركات كل هذا. الآن إلى يوم القيامة يستفاد من كتاب الله، يقرأه الإنسان بقراءة صحيحة وجود هذه الحركات حتى لا نلحن. وإذا الفضل يعود في ذلك إذا تاريخنا المجيد. إذن إحنا لسنا ببعداء عن القرآن الكريم، على مستوى التضحية موجود، على مستوى الأئمة كونهم قرناء للقرآن موجود، شخصيات من رجالاتنا أيضا هي شاركت في وضع الحركات على أحرف القرآن التي كانت بإشراف العالم المعروف بأبي الأسود الدؤلي. إذن إحنا إن هذا البعد في علاقتنا بكتاب الله، وإذا لا نحافظ على كتاب الله نحافظ على ما؟ هذا أقدس تراث عندنا هو القرآن الكريم. اللهم وفقنا إن شاء الله لنقرأ هذا الكتاب. ويستحب أن يرتل القرآن، والترتيل غير التلاوة، أنك ترتل القرآن ترتيلا، يعني بأداء حسن بأداء جميل. اللهم وفقنا لذلك، إنك على كل شيء قدير. حبيب بن مظاهر رضوان الله عليه، هذا الرجل العظيم، ويكفينا شهادة مولانا الحسين في حقه: كنت عالما فاضلا أو فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. في العاشر من المحرم، نعم، تقدم الأصحاب بين يدي الإمام ووزع المواقع العسكرية ودفع الراية للميمنة لحبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه. ولكن أسد حبيب بن مظاهر إجا إلى كربلاء وأطل على كربلاء، فلما علم الإمام دمجيء قال: قوموا واستقبلوا عمكم حبيب. الله أكبر. واستقبلوه هذا الاستقبال بهذه الحفاوة، ونحن نستقبله بهذا الاستقبال. نعم، لما أطل حبيب بمحياه على كربلاء وقد أفرد له الإمام لواء، وهو جدير بذلك أن يكون من الحاملين لألوية الحسين عليه السلام، ما حلا ذيك الشمايل يوم طبت كربلاء، مرحبا يقل للشهيد وزينب تقل لها: يا حبيب انظر وعاين هل عساكر والألو لا تخلون بحيرة، يا الله الله بالغريب من سمع نادة الحورة جذب سيفة وجرد. أنا يا زينب عبدكم مهجتي إليكم فدا. فلما كان في العاشر من المحرم نادى حبيب رضوان الله عليه: كفوا عنا حتى نصلي لربنا. فقال الحسين: صلي يا حبيب فإنها لا تقبل. فقال حبيب حمل عليه بالسيف يضربه، وكان القتال حتى تكاثروا عليه، عظم الله أجوركم فألقوه صريعا. ألا من مناد وحبيبا. وتأثر الحسين لمقتله وحولق كثيرا وقال: رحمك الله يا حبيب، لقد كنت عالما فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. وكأني بالعقيل زينب: يا أهل الشيام هذا محلكم، ولا الموزمة تذخر هممكم، شنه العذور يا كرام منكم تخلون بالذل حرامكم. وقاتل أصحاب مولانا الحسين، فما زال يحمل منهم الرجل بعد الرجل. تقدم زهير وقال: اقدم هديت هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا وحسنا والمرتضى عليا. فقاتل حتى صرع وحمل الحر وهو يقول: أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعناقكم بالسيف عن خير من حل بأرض الخيف، أضربكم ولا أرى من حيفي. حتى قتل رضوان الله عليه وحمل جناده الأنصاري وهو يرتجز: أميري حسين ونعم الأمير.
سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ وما زال الأصحاب يخرج منهم الرجل بعد الرجل حتى قتلوا بأجمعهم. ألا من مناد وحسين ضرب الإمام بيده المباركة على لحيته الشريفة وقال: اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، إلى آخر قوله. ولكن كأني بالعقيل نادت: أنا يمني أنا جيب المرتضى مني، وقومك على الغابرة مطاعي يردون ثاري بدر وإحنا، وخذوا ثارهم واحد بسبع. نادت ويلي قضوا ما بين من قطع وريد، وقع راسه وبين الطارة ايده وبين مشبح برمية شديدة، وهذا وذاك بالهندية هي موذى.
ظلتهم جنود كالجراد المنتشر. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أسألك ندعوك لمحمد وآله، صل على محمد وآله. شاف المرضى، اقضي جميع الحوائج، لا سيما قلدون الدعاء، جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الطيبة. الفاتحة مع الصلوات.